طيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن الأوامر تتعلق بالطبائع وهكذا النواهي، والمطلوب في الأمر هو صرف الوجود. صرف الوجود اليوم نقول كما أن الأوامر تتعلق بالأفعال أيضا تتعلق بالترك، الترك. يعني كما أن الفعل قد يكون فيه مصلحة، مصلحة ملزمة فيكون وجوب، مصلحة غير ملزمة استحباب، أمر بالنتيجة أمر استحبابي إذا كانت المصلحة غير ملزمة غير إلزامية. أيضا الترك، ترك الفعل قد يكون فيه مصلحة ملزمة فيكون الترك واجبا لا أن الفعل محرم. وبعبارة أخرى نحن سابقا أعطينا ضابطة، أعطينا ضابطة للمائز الحقيقي بين الأوامر والنواهي. هذه الضابطة هي المصلحة والمفسدة. مصلحة، إذا كانت هناك مصلحة، إذا كانت هناك مصلحة فهناك أمر، سواء كان وجوب أو استحباب، أمر أمر، سواء كانت المصلحة بالفعل أم بالترك. لا بالفعل أم بالترك، طالما هناك مصلحة هناك أمر. إن كانت مصلحة ملزمة فوجوب، غير ملزم استحباب. وإن كانت هناك مفسدة فهناك نهي، نهي مولوي. إن كانت المفسدة ملزمة فحرمة، وإن كانت المفسدة غير ملزمة فكراهة. هذا هو الملاك لمعرفة الأمر والنهي. وليس الملاك نفس الأمر، أمرتك أو نهيتك ليس الملاك، الملاك المصلح والمفسد لكي تعرف أن هذا نهي أو هذا وجوب أو استحباب أو كراهة. انظر إلى الملاك. ليس الملاك في المعرفة هو نفس الأمر والنهي، أمرتك افعل كذا، الصيغة مثلا، الصيغة أو المادة أو أي فعل يدل على المصلحة والمفسدة. يعني ليس الدال، ليس الدال هو الملاك. الدال سواء كان أمر مادة أو صيغة أو فعل أو أي شيء، إنما الملاك والضابطة والمائز هو الملاك. هذه ضابطة مهمة جدا أنصافه، سواء كان المتعلق تبشينا، سواء كان المتعلق فعلا أم تركا، فعلا أم ترك. إذا كانت المصلحة في الفعل فهو واجب أو مستحب على حسب ملزم وغير ملزم، وإن كانت المصلحة في الترك، في الترك ترك الفعل فهو واجب أو مستحب، وإن كانت مفسدة في الفعل فهو محرم أو مكروه على حسب مفسدة ملزم وغير ملزم، وإن كانت مفسدة في الترك هو محرم أو مكروه. واضح مولانا؟ هذا هو الملاك الأساسي. طيب الآن
على أنه بعض الإمامية ذهبوا أنه المصالح والمفاسد تابعة للأحكام الشرعية في نفسها،
هذا شيء آخر. نحن كنا على المبنى الصحيح، نتكلم على المبنى الصحيح اللي عليه العمدة والمشهور والمعروف بين الأعلام. بعضهم شد وبعضهم خالف، أو على مبنى الأشعري لا يوجد مصلحة ومفسد، هذا بحث آخر. كلامنا على المبنى الصحيح للتفرقة بين الأوامر، وهذا هو أنصافها. طيب نعم صحيح، هذا بالنسبة لكم ظاهري. وبناء على ذلك شيخنا انتبه، أما الفعل تكلمنا، قلنا المصلحة في الفعل بحسب مقام الثبوت، المصلحة بحسب مقام الثبوت فهي أربع صور. ومرة تكون المصلحة قائمة بصرف الفعل، ومرة المصلحة قائمة ماذا؟ مصلحة قائمة بالفعل على نحو العموم المجموعي، ومرة قائمة بالفعل على نحو العموم استغراقي، ومرة قائمة بعنوان بسيط يحصله الأفراد. إذا قلنا بالنسبة للأوامر المتعلقة بالأفعال، قلنا في مقام الثبوت عندنا صور أربعة، في الترك أيضا صور أربعة، هي هي في التروك أيضا صور أربعة شيخنا. ومرة المصلحة قائمة بصرف ترك الطبيعة، ومرة المصلحة قائمة بالتروك على نحو العموم المجموعي، ومرة على نحو العموم الاستغراقي ثالثة، الرابعة بعنوان بسيط يحصله التروك الخارجي. هي هي أيضا في مقام الثبوت بالنسبة للتروك شيخنا الجليل، أيضا عندنا أربع صور. خلي بالك شيخنا، أربع صور أيضا عندنا. قبل أن نأتي إلى مقام الإثبات، أنه في بالنسبة للفعل، بالنسبة للفعل قلنا الصحيح أن المنصرف والمتفاهم عند العرف، المتفاهم بالنسبة للأفعال هو ماذا؟ صرف الأحسن. وبالنسبة للنهي ماذا قلنا؟ أحسنتم، هذا صحيح. طيب التروك، قبل أن نأتي إلى مقام الإثبات نقول أولا التروك دي بشيخنا، التروك لما نقول الترك واجب ليس معناه الفعل محرم، ليس معناه الفعل محرم، لا الترك واجب. ولو كان الفعل محرم لكان كل فعل فعله محرم وتركه واجب، لكان يستلزم عقابين في حال مخالف مثلا، يعني يكون عندنا حكمان مع أنه عندنا حكم واحد. يعني مثلا لما نقول مثلا ترك الحج، ترك الجماعة وترك لبس المخيط والتضليل وترك كذا والصيد وترك الصيد والآخره، نقول في الترك مصلحة ملزمة في الترك، يعني في ترك الجماع في الحج أو ترك الصيد أو ترك التضليل أو تغطية الرأس مصلحة ملزمة، يعني هو واجب الترك واجب، لا أن التضليل محرم فيه مفسدة، لا أن تغطية الرأس محرم فيه مفسدة. انتبه، فلما نقول الترك واجب، لما نقول ترك الفعل واجب ليس معنى أن الفعل يكون محرم، لا انتبه. لما يعني هناك مصلحة في الترك، لا شيء آخر من حيث البطلان. نتكلم أولا لا يبطل إلا إذا كان جماع قبل الوقوف بعرفة، بحث آخر. أما باقي المحرمات لا يبطل فيها الحج. أفرض هو تعمد التضليل أو تغطية الرأس وكذا، لا يبطل الحج. إلى الآن ما وجدنا، ممكن ما وجدنا أنه مفسد في الفعل عقلا، ممكن لكن
المصلحة التامة تفويت مو مفسدة؟
لا تفويت مصلحة ليس مفسدة، ما أوقعنا المولى في المفسدة إنما فوت علينا مصلحة هكذا. طيب فإذا التروك أيضا قد تكون واجبة مثل الأفعال، واضح مولانا؟ هذه التروك قلنا هي على أربع صور، مثل لو تعلق الأمر بالفعل على أربع صور. الآن عندنا تروك ضمنية، يعني واجب ضمني، ترك واجب لكن واجب ضمني، وعندنا ترك واجب استقلالي. مرة يكون الترك واجب ضمني وهو غالبا في العبادات والمعاملات، الترك واجب ضمني. أنا أعطيك بعض الأمثلة وأقرأ عليك بعض الروايات. مثلا لما نقول يشترط في صحة الصلاة أن يترك لبس الذهب ولبس الحرير ولبس النجس، صحيح من المغصوب كذا وكذا إلى آخره، الصلاة مقيدة بترك لبس الحرير، بترك لبس النجس، بترك لبس المغصوب، بترك لبس ما لا يؤكل لحمه إلى آخره. فهنا هذا الترك يعني يجب أن يترك لبس الحرير في الصلاة، يجب أن يترك لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، يجب أن يترك لبس النجس وهكذا، يجب هنا وجوب الترك، يعني يجب أن تترك اللبس. هذا الوجوب ضمني ليس استقلالي. هو يعني هو وجوب ترك لبس ما لا يكن لحمه فقط في الصلاة. يعني أنا الآن في غير الصلاة، أنا في غير الصلاة شيخنا، أنا في البيت، أنا ماشي في الشارع، لبس ما لا يكن لحمه فليبس ما لا يكن لحمه غير إن شاء الله، لبس النجس فلبس النجس. الترك مطلوب إذا كان حال الصلاة، حال الصلاة يجهى أحسن ضمن الصلاة، عبر عنه ضمن الصلاة. نعم، واجب ضمني هذا الترك، واجب ضمني. ولذا قلنا، انتبه شيخنا، لذا قلنا هذه الواجبات إرشادية، إرشادي، إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى أن هذه الأمور مانعة من صحة الصلاة. هذا معنى الإرشادية، مانعة من صحة الصلاة. هذه الأوامر وإن كانت أحيانا بصيغة النهي تأتي، يعني مرة يأتي بصيغة النهي لكن واقع أمر لأنه فيه مصلحة. نحن قلنا الملاك ليس بالتعبير بالدال، الملاك في الفرق بين الأمر والنهي هو المفسد والمصلحة. قد يكون التعبير أحيانا بالنهي لكن واقعه واجب. مثلا أنا أعطيك، أذكر لك بعض الأمثلة الواردة في المقام للأوامر الإرشادية. عندنا في الواقع في المعاملات انصافا، في العبادات والمعاملات. نعم وجوب الضمني، كلامنا بالنسبة لوجوب الضمني، وجوب الضمني في العبادات والمعاملات. مثلا في صحيح ابن مسلم، قال سألته عن جلد الميت، يعني جلد الميتة يعني غير مذكة، سألته عن جلد الميت أيلبس في الصلاة؟ يعني أنا إذا أن أصلي ألبسه أيلبس في الصلاة؟ قال أيلبس في الصلاة إذا دبر. قال عليه السلام لا يلبس ولو دبر 70 مرة. عند الجماعة الدبر مطهر، خلي بالك شيخنا، الجماعة ويد الله مع الجماعة، الجماعة عندهم ماذا؟ إذا دبغت جلد الميت ماذا؟
قال الشيخ
نعم.
عندنا
ذهب
يعتبر،
عندنا أيضا
نعم، هذا مطلق
موجود. ما أدري، ذكرته، أدري بحثته، أدري أن عندنا لا يطهر، بس ما لا يحضرني أحد علم موجود عندنا أيضا يطهر. ممكن ألا غاب عني، فشاهد الحل. فقال عليه السلام لا ولو دبغ 70 مرة. طيب هنا نهي لا تلبس، فليس اللبس محرم. تدري ليش؟ لأن في ترك اللبس مصلحة، لا في لبس ما لا يكن لحمه غير مذكى، لا في لبس الميت مفسده. خلي بالك شيخنا، يقول لا تلبس هنا وإن كان بصيغة النهي أو النفي أو ما أشبه ذلك، لكن بما أن هناك مصلحة في الترك، هناك مصلحة، فيقال ترك لبس الميت في الصلاة واجب. وهنا يكون إرشاد، لا تلبسه في الصلاة، إرشاد إلى أن لبس جلد الميت في الصلاة مبطل لها. هذا معنى الإرشاد، يعني أن الميت مانع، إرشاد إلى ماذا؟ إلى المانعية. وهذا معنى الإرشاد، يعني هذا يرشد إلى أن لبس هذا الثوب في الصلاة مبطل لها. هذا معنى الإرشاد، إرشاد إلى المانعية. ويكون واجب ضمني بلا أشكال، لأن الصلاة متقيدة بعدم كونها في الميتة، متقيدة. نعم، فتقيدها بعدم كونها بلبس الميت فيه مصلحة. تقيدها بعدم كونه في لبس في جلد الميت فيه مصلحة، لذا قلنا هذا واجب، وجوده مانع وتركه واجب. هذه الرواية. رواية ثانية، صحيح ابن أبي عمير، لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا. صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد، طبعا غير واحد قلنا لا يضر، يعني هو لا يقال مرسل الشيخ أنه ضعيف لا غير واحد قلنا ابن أبي عماد يعني معناه فيهم لا أقل فيهم واحد صحيح يعني عادل صحيحة ابن أبي عمير عن غير وعن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال عليه السلام لا تصلي في شيء منه ولا في شسع يعني شسع نعل إن حتى لو كان شسع نعل لا تصلي فيه لا تصلي في شيء منه من الميتة هنا وإن كان لسان نهي إلا أن ترك لبس الميت واجب لأن في ترك اللبس مصلحة لا في لبس الميت مفسدة يعني مثلا أمر الإنسان صلى بجلد الميتة صلى طيب لو كان تبه لو كان لبس الميت يعني جلد الميتة في الصلاة محرم يعني فيه مفسدة لكان ماذا لكان مثل الكذب والزنا يعني محرم بالذات هذا معناه لو كان فيه مفسدة لكان مثل السرقة يعني من يفعل كذا عصى ربه يستحق عقاب انتبه مع انه بالاتفاق ان لبس الميت في الصلاه ليس معصيه نعم اذا اتى بالصلاه بعنوان لبس الميت يصير تشريع محرم هذا بحث اخر كلامنا في حرمه الذاتيه بحث اخر التشريع من يلبس ما لا يؤكل لحمه او النجس في الصلاه ما فعل معصي يعني محرم ذاتي غير ترك الصلاة لا يقال أنت عصيت ربك غير ترك الصلاة لبست النجس وهو محرم بالذات مثل الكذب والنميمة والغيبة هو مثله ليس مثله بالأشكال نجس فيه مفسدية إنما في ترك اللبس مصلحة هذا أحسنت لذا وإن كان لسان نهي تبي نحن قلنا ليس الملاك في التعبير الملاك في المفسد والمصلحة فعندنا مصلحة وهي موجودة أن الصلاة متقيدة بعدم كونها في لبس الميت فتقيدها بعدم كونها في الميت فيها مصلحة لذا كان واجب التقيد واضح مولانا هذا بالضبط طيب بعدين بأذكر إن شاء الله بعدين أنه من أين نعلم رواية ثالثة موفقة سماعة قال سألته وقلنا يعني مضمرات سماعة مقبولة سألت عن لحوم السباع وجلودها لا تؤكل هذه لا ليس نفس المثال تكميتي هذا لا يؤكل لحمه سألت عن لحوم السباع وجلودها فقال عليه السلام أما لحومها فمن الطير فسر الإمام فمن الطير والدواب فأنا أكرهه وأما الجلود جلود السباع وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه لأنه لا يؤكل لحمه ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه يعني لا تصلي في ما لا يؤكل لحمه في عبارة أخرى يعني هذا ما لا يؤكل لحمه يعني مانع من الصلاة ولكن لبس ما لا يؤكل لحمه ليس محرم بالذات بحيث يكون فيه مفسدة يعني من يلبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة لا يكون مثله مثل الذي يكذب أو مثلا نميمي أو غيب وكذا ليس محرم بالذات حتى يكون معصي لبسه في الصلاة طيب فإرشاد المانعية أن هذا مانع من صحة الصلاة فتركه واجب فيه مصلحة بعد هذه الرواية الأخيرة أذكرها لك وأذكر لك بعض الروايات في المعاملات أما الرواية الأخيرة بالنسبة للعبادات موفقة ابن بكير قام سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ما لك اللحم هذا وغيره من الوبر فأخرج كتابا عليه زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصلاة في وبري كل شيء حراما أكله، فالصلاة في وبري وشعري وجلدي وروتي وكل شيء منه، وكل لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. ثم قال: يا زرارة، هذا عن رسول الله، فاحفظ ذلك يا زرارة، احفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وكل شيء منه جائز إذا ذكاه الذابح، وعلم إذا علم أنه ذكي وقد ذكاه الذابح، إلى آخر رواية. طيب، فالوبر والشعر والروث كذا لا تصلي فيه لأنه لا يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره وشعره كذا فاسد، كل صلاة فاسد لا تقبل تلك الصلاة. معناه أن الصلاة متقيد بعدم كونها بشعر ما بيت اللحمه، متقيد بعدم كونها في روثه، بعدم كونها كذا إلى آخره، فالتقيد واجب. هنا الترك، هنا الترك واجب، يعني الترك لبس ما بيت اللحمه وترك لبس النجس وترك كذا واجب، لكن ضمنه في ضمن الصلاة، واضح مولانا؟ واجب. هنا تروك واجبه لكن في ضمن الصلاة، ليس مستقلة. يعني هو ما قال يجب ترك اللبس ولو لم يكن في الصلاة، مع أنها الشكل شغلة. وإن كان بعضهم استفاد في الميتة كل شيء في تحف العقول وتعب العقول، كل شيء تقلى فيه فهو لا يجوز. يعني لا، نحن قلنا لا، أصلا هو يجوز، لذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه ذكرنا لكم رواية كان رجلا سردا لا يدفئه فراء نعم الكوف، فكان يبعث إلى الحجاز، كان يبعث إلى العراق، فكان إذا أراد أن يصلي فينزع نعم وينزع يعني يجوز لبسه، فليس واجب بالأصالة إنما ضمنا يجب تركه. طيب، هذا بالنسبة للعبادة. تعالى المعاملة أيضا عندنا هكذا واجب ضمني. أذكر لك أيضا بعض الروايات شيخنا، لا نريد أن نطيل. في المعاملات يبقى شيء أحب أن أشير إليه، وهو أن بعض الأشياء محرمة بالذات، وأيضا يكون تركها واجب. هذا كان السيد يسأل عن هذا، الآن حضرني هذا المثال. مثل لبس الذهب والحرير، لبس الذهب محرم بالذات وتركه في الصلاة واجب، يعني في تركه مصلحة وفي فعله مفسدة. هذا ما هو صحيح. إيه محرم بالذات، الإنسان إذا لبس الذهب يحرم. طبعاً هذه الصلاة، طبعاً هذه الصلاة إيه محرم بلا إشكال، لبس الذهب محرم، هذا واضح عندنا، ما في مشكلة. ولبس الحرير هذا محرم بالذات في غير الصلاة، هذا محرم، ومع هذا تركه في الصلاة واجب، واضح مولانا؟ فقد يكون شيء أيضا يعني بالأصل محرم بالذات ويكون في الصلاة تركه واجب، ففيه مفسدة وتركه فيه مصلحة.
واجب ضمني ومحرم
بالذات، نعم. ولذا من يلبس الذهب في الصلاة فعل معصي بالذات، فاسق أصبح وأبطل صلاته أيضا، لأنه يشترط أن يترك، يعني الصلاة متقيد بعد كونه في الذهب، فترك لبس الذهب أيضا واجب، واضح مولانا؟ لكن هذا لقرين خارجي، ما عندنا الشكل دائما الليل الخاص، أحسن الليل الخاص شيخنا. فلذا ورد في موفقة عمار: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه. لا يصلي فيه. ماذا ذكرنا سابقا؟
أن واحد داول على واجبات المراكبة وتوحم على الإرشاد، أنا لسه من الناس بيها، كيف نعم فهمنا؟
من قرين خارجية، فهمنا أنه عندنا عدة روايات أنه لا يجوز الذهب للرجال، فهو محرم على ذكور أمتي ويحل النساء، عندنا عند العامة.
كل واجب مركب، لما جرد على النهي وتوحم على
الإرشاد. قلنا هذه نحن المصالح والمفاسد من قال الخارجي نفهمها. انتم استعجلتم، انا احب كنت بعدين اذكره. نعلم الملاكان من أين نميز أن هذا فيه ملاك من قرائن خارجية فقط، لولا القرائن ما عندنا القاعدة.
جلد يعني
أي جلد؟
جلد الميتة مثلا، كيف علمت أن تركه بتركه مصلحة وليس
بالفعل؟ لأن الصلاة متقيدة بعدمه. إيه نعم، الصلاة متقيدة، لأن الصلاة فيها مصلحة، الصلاة فيها مصلحة فمتقيدة بعدمه. طيب، أما المعاملات أيضا عندنا تروك ضمنية، يعني معاملة مقيدة بترك أن تكون بالربا، ترك أن تكون إلى آخره. أذكر لكم بعض الأمثلة، مثلا في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة. لا يصلح بيعه ماذا؟ مجازفة. طبعا بالبيوعات نحن يوم من الأيام ذكرنا لكم يشترط عدم الغرر، يعني المعامل الغررية باطلة. أيضا المعامل الغررية باطلة، الغررية يعني ما كان الثمن مجهول أو المثمن مجهول، هذا يسمى معاملة غررية. طيب، فإذا كان شيء يباع بالكيل أو بالوزن مما يكلف أنا بعته مجازفة، ما معنى مجازفة؟ يعني بلا، يعني كم تأخذ هذا، كم تبيع بهذا الشكل، مع أنه هذا عادة يباع بالكيل مثلا مثل القمر وكذا الحنطة. فما كان ما كان شيء يباع بالكيل فبعته مجازفة هو ماذا؟ باطل. يعني يشترط أن لا تبيع مجازفة، فهذا ليس محرم بالذات، لا، إنما صحة البيع متقيدة بعدم كونه مجازفة. صحة البيع، كيف صحة الصلاة متقيدة بعدم كونها في المسمى اللي كان لحمه؟ صحة البيع متقيدة بعدم كونه مجازفة. هذا واحد. الثمار موجود، نعم، يخرص على الشجرة شيخنا الجليل. مثلا في مكاتبة الصفار لا يجوز بيع ما ليس يملك، لا يجوز بيع ما لي، يعني لا تبع ما لا يملك، ما ليس يملك. هذا إرشاد إلى أن يشترط في صحة البيع أن يكون المبيع مما يملك. أما لو بعت شيء لا أملكه يكون بيع باطل. يعني أنا اليوم بعت كتاب زيد ما أجاز لي، أنا عملت محرم، ما أخذته غصبا، لم أتصرف فيه، هو موجود عنده الكتاب، حتى يقال شيخنا هذا غصب تصرف، لم أتصرف فيه، أنا ما حملته ما أخذته، موجود أو داره. اليوم التقيت انا بعمر، ياخذ عمر، يقول نعم، قل بعتك دار زيد، بعتك دار زيد، وزيد ما قال انا لست وكيل عنه، فضولي ما اجازه. ونبيع لدار زيد محرم بالذات، يعني انا يعني هذا مثل الغيبه، مثل النميمه، مثل الكذب، يعني مثل الزنا، محرم بالذات. لا شيخنا، كل ما هو البيع باطل، يعني أنا لم أتكن معصي، يعني بعبارة أخرى، من يبيع دار زيد يصلي إمام جماعة ولا يستغفر ربه، لا أحد يصلي ولا يستغفر ربه، ما تصرف مال الغير، ليس تصرف مال الغير، بيع باطل. تصرف ذلك إذا حملته وأخذته كذا تصرف، إرشاد لبطلان البيع، يعني يشترط في صحة البيع أن يكون مملوكا، يعني البيع متقيد بعدم كونه مال الغير، يعني فيه مصلحة. يعني شيء آخر، إذا أجاز يصير صحيح فضولي. فالشاهد الحال هذه ليست محرمة بالذات، هذه النواهي لا تبع ما ليس عندك، إنما إرشاد إلى أن ما لا يملك مانع من صحة البيع، هذا هو أقصاه مولانا، يعني في تركه مصلحة، واجب ضمنية. وهكذا انصافا عندنا الروايات، يعني الوعد في منع بيع الخمر وبيع آلات يعني الكمار، عندنا ايضا روايات وارد كثيره، بيع الخمر وآلات الكمار انصافا مولانا، ها مثلا نهى النبي عن بيع الغلبة، نهى النبي عن بيع الغلبة، بيع العبد الأبق نهى، فهناك نهي، يعني عدة نواهي، لكن كلها إرشاد، كلها إرشاد إلى أن يشترط في صحة البيع أن لا يكون مبيع خمرا، أن لا يكون غراريا، أن لا يكون العبد أبق، أن في الآخر هذه إرشاد، فيكون واجب ضمني. إذا واجب ماذا؟ ضمني مولانا. طيب وين؟ صحيح صحيح، هذه نعم صحيح صحيح، بيع الخمر أيضا بالذات محرم بما هو خمر، هذا نعم هذا صحيح، يعني وإن كان هذا نعم باعتبار أنه نعم عن رواية، فالخمر نهى عن في الخمر عشرة أشياء، نهى غارسها وحارسها وعاصرها وبايعها وشاريها ومشتري وآكل ثمنها، هذه نعم لعن رسول الله في الخمر عشرة، هذه نعم هذه ديل خاص، ديل خاص مثل معامل الربوية نفس الشيء، معامل الربوية محرمة أيضا بالذات وأيضا باطلة، صحيح هذا أيضا معامل الربوية هم صحيح أيضا، لكن بالربا مع أنه أشد من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام، ومع هذا عندنا رواية روايتين، رواية مرسلة عن علي عليه السلام مرسلة مجمع البيان، لعن رسول الله في الربا خمسة، آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، مع أنه في الخمر عشرة لعن رسول الله في الخمر عشرة، مع أن حرمة الخمر الربا أشد بكثير من حرمة
الطبيعة متعلق بالموضوع،
على كل حال
طبيعة الربا متعلقاته خمسة، هذا لا يدل على أن ذاك أسوأ،
لا قد يكون متعلقاته أكثر من خمسة، قد يكون معي كثير، كل ما يتعلق بالربا الفقهاء يقول محرم، ليس فقط هذه الخمسة، كل معاملة ربوية الفقهاء يفتون يفتون. طيب على كل حال فبناء عليه، بناء على شيخنا الجليل، إذا عندنا تركات ماذا؟ واجب ضمنية، أو عندنا تركات واجب الاستقلال، وين هذه تارك واجب الاستقلال؟ قالوا ممكن يعني احتمال قريب أن يكون مثل الصوم، كيف الصوم؟ في الصوم واجب أن تترك الأكل والشرب وترك الجماعة وترك الارتماس، بناء على الارتماس مفطر، وترك الكذب وترك الكذا تركات، فقالوا في ترك الأكل مصلحة في شهر رمضان، ولا يوجد في الأكل مفسدة، في ترك الجماع في شهر رمضان مصلحة، لا يوجد في الجماع مفسدة، في ترك الارتماس مصلحة، في ترك الكذا مصلحة، وهكذا دواليك، هذه واجبة، لكن يعني تركات الصوم قالوا واجب الاستقلال، إن قلت حين يقول هذا فعل محرم أفطر، يقول هو فعل محرم مجازا، لو ترك واجب ما فعل يعني محرم يعني مفسدة، يعني التعبير بفعل المحرم ها يعني فيه ما فيه، ولو ترك الواجب مثل الإنسان لم يصلي ترك الواجب لا يقال فعل محرم، يعني بالاصطلاح وإن كان عند العرف على محرم بمعنى يعني يعاقب، لا نحن كلامنا بحث اصطلاحي، لما تقول محرم يعني فيه مفسدة، أنا بعد لم أنتهي من كلامي
بس تفضل، أنا كنت أقول لو
يظهر
الله
معاك
فعلا فيها
مبغوضية، خلينا نشوف هلا بعلم انت من كلامه. طيب فاذا فقالوا هذه التركات، فتركات الصوم واجب الاستقلال، اما ترك الاكل في شهر رمضان الاكل واجب ضمني، ترك الارتماس في شهر رمضان واجب ضمني، ترك الجماع واجب ضمني، اما التركات كلها واجب استقلالي، يعني ترك الصوم يعبر عنه ترك الصوم واجب مستقل، نعم ترك الأكل واجب استخلاء ضمني، ترك الكذا واجب ضمني، ترك الارتماس. أما ترك الصوم، تركات الصوم هذه كلها يعني مجموعة تركات واجب الاستقلال مجموعها، وكل واحد واجب ضمنا. واضح ولا؟ يجب ترك المفطرات، ترك المفطرات واجب استقلاله. أما ترك الصوم وحده، عفوا الجماع وحده ضمني، ترك الارتماس وحده ضمني، أما ترك المفطرات هذا الترك كله هذا واجب استقلاله. يعني مثل وجوب الصلاة، وجوب الصلاة استقلالي، وجوب القراءة واجب ضمني، وجوب التكبير واجب ضمني، وجوب الركوع واجب ضمني، وجوب الصلاة واجب استقلالي، نفس الشيء الصلاة. ترك المفطرات واجب استقلالي، لكن ترك هذا بالخصوص ضمني ترك هذا وهكذا. طيب هذا ما قيل. حتى الجماعة لم يجزموا بدرس قاطع لشيخنا، لم يجزم أن هذا من باب ترك الواجب. ليش؟ السر، السر أنا أقول لك ليش؟ الفقهاء يعني الجماعة، العلماء يعني. السر أنا أقول لك ليش؟ وهذا يعيدنا إلى أصل المطلب، وهو لعلك تسأل مني سؤال، تقول شيخنا أنت الآن ما شاء الله بيّنت قلت أنه الملاك، الملاك في المحرم أن يكون فيه مفسدة، والملاك في الواجب أن يكون ماذا؟ مصلحة. سواء كان متعلق فعل أم ترك، صحيح هذا الملاك. وقلت أن العبارة الدال ليس هو الملاك، إيه ليس هو الملاك. نحن نسأل سؤال شيخنا، أنت من أين علمت أن هذا فيه مفسدة أو فيه مصلحة؟
من الأوان.
فإذا رجع رجع الله فمن أين علمت؟ طالما تقول أن ليس الملاك هو لفظ الولد، بعض النواهي قالوا هي هو نهي بالصورة لكن واقعه أمر، مثل الواجبات الضمنية، الواجبات الضمنية. فشيخنا أنت من أين علمت أن في ترك الصوم مصلحة؟ وليش لا يكون الجماع فيه مثل في شهر رمضان؟ وهكذا أعطف عليه هذا المثال الأخير، وهكذا ترك الحج قبل أن نجيب. هذا ترك الحج، في الحج محرمات الإحرام يعبر عنها، يجب ترك إذا أحرمت أن تترك الجماع والاستمناء والمخيط، لبس المخيط والتضليل والصيد وكذا، 24 ترك. ماذا قال جماعة؟ جماعة أنا ما أقول كل الفقهاء، ماذا قال جماعة؟ قالوا في ترك لبس المخيط مصلحة، في ترك التضليل مصلحة، في ترك الجدال مصلحة، في ترك الجماع مصلحة. فإذا هذه وجب، هذه واجبة فيجب، ولا يوجد في لبس المخيط مفسدة والتضليل مفسدة والجماع مفسدة حتى يكون محرم، حتى يكون محرم لا، في تركها مصلحة. إن قلت الفقهاء يقولون محرمات الإحرام، يخلي الفقهاء محرمات الإحرام هذه عبارة مجازية، ولا في الواقع ترك واجب. طيب الآن نأتي إلى هذا الإشكال، إنه أنت شيخنا من أين علمت؟ ولا سيما إشكال على السيلخوي رحمه الله. ليش السيلخوي رحمه الله يقول أصلا كاشف عن المصلحة الأمر؟ يقول إذا يوجد أمر، أم لين نعلم أن هناك مصلحة؟ مؤشر شيخنا وهذا أمر ما أشكلنا على الشيخ نين سابقا في مرحلة الضد. يقول إذا سقط الأمر أنا من أين أعلم أن بعد هناك ملاك؟ لأن الذي كاشف عن المصلحة ملاكات الأوامر. والآن سيره يقول لا، يقول ليس العبرة باللفظ. أنا والله العالم يعني نقول اللهم نستعين بالله سبحانه وتعالى، دائما نستعين بالله مهمة، لكن في هذا الجواب أكثر اعتبار فيه ما فيه. أقول المعرفة إنصافا من قراءة خارجية، من قراءة خارجية. إن علمت من الخارج دبي أن الترك محبوب أو الفعل محبوب محبة، الذي هي يستدعها الملاك. إذا علمت أنه محبوب من قرين خارجي حتما فيه مصلحة، فإذا فيه مصلحة يكون هو واجب أو مستحب. وإن علمت أنه مبغوض الفعل، يعني مرة أنا أرى أن فعل الجماع مبغوض، ومرة أرى أن ترك الجماع محبوب، انتبه. فإذا استطعنا أن نميز، نعرف إذا استطعنا فبها إنصافا. ليش؟ خلاص، مثل ما ورد بالنسبة للصلاة. الصلاة من أين علمنا؟ لأن الصلاة محبوبة، الصلاة محبوبة. فإذا في ترك لبس المخيط، في ترك شمال يأكل اللحم مصلحة في الصلاة، لأنه هذا شرائع لمن؟ للصلاة. وعدمها عدم مانع للصلاة. ففهمنا في الواجبات الضمنية إنصافا من الخارج أن في الترك مصلحة. ليش؟ لأنه هذا مانع. أما إذا لم نعلم، بخير الخارجية، أنا ما أعلم مثلا أن في الترك مصلحة أم في الفعل مفسدة، مهشك شيخنا. إذا لم نعلم إنصافا لابد أن نرجع إلى الأدلة على الإنصاف. شيخنا الإنصاف سنتبع الإنصاف ولو عليه، نرجع ماذا؟ إلى الظواهر. إن كانت الله الأدلة أوامر فيكشف عن ماذا؟ مصلحة. وإن كان ظاهرها نواهي يكشف، هذا هو الإنصاف ولا لا؟ ولا الأعلم بالغيب؟ أي من أين أعلم؟ أنا ما أدعي أن جبرائيل عليه السلام يخبرنا كل ليلة هذا الملاك كذا وفي الملاك كذا وهذا تركه وما. يعني علينا بالظواهر، إن علمنا من قرين خل أهلا وسهلا، وإلا أصلا لابد أن نعرف من اللفظ، لا أنه من غير اللفظ. يقول الشيخ رحمه الله، يقول الملاك ليس المبرز بالله، لا، ولا بد يكون هو الملاك، يعني هو الفارق. نعم، إذا علمنا من أدلة خاصة أن هذه محبوب وهذا مبغوض، هذا فيه نص على أهلا وسهلا، فليست العبرة بالله حينئذ. أما إذا لم نعلم، كما في ترك الحج وكما في ترك الصف، أنا من أين أعلم؟ أحسنتم، نعم، إلا من ظواهر الأدلة صافا مولانا، ظواهر الأدلة. ولا سيما أن في الفعل في عقاب وفي ترك عقاب، يعني الفعل عليه ذاك كل منه يعاقب، فالتمييز لابد يكون من قرائن خارجي. إلى هنا استطعنا أن نقول أنه أيضا يعني الأوامر متعلقة بالترك. الشيخ فقط حتى أربط البحث، قبل أن أنت، حتى أربط البحث بغرض إن شاء الله، حتى أربطه فقط. عندنا بعد ماذا؟ ما هي الثمرة؟ أولا ما هي الثمرة؟ نعم، فيما لو كانت المصلحة متعلقة بترك بالترك على نحو الصرف، يعني صرف الترك، أو متعلقة بالتلوكات العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي، ما هي الثمرة الفارق؟ ما هي الثمرة؟ وثانيا أنه في مقام الإثبات، في مقام الإثبات ما هو المتعين؟ يعني مثلا وين تظهر الثمرة إذا قلنا أن المطلوب صرف الترك؟ وين تظهر الثمرة؟ أو إذا قلنا المطلوب مجموع الترك أو جميع الترك؟ طبعا تظهر الثمرة سوف يأتي في حال الاضطرار، إذا اضطر إلى لبس النجس أو إلى لبس ما يمكن لحمه، هناك تظهر الثمرة، وأبينها إن شاء الله غدا، بناء على أن متعلق بصرف التارك كذا وكذا، متعلق بمجموع التارك كذا، جميع التارك كذا. وأيضا في مقام الإثبات ما هو المطلوب، يعني في مقام الإثبات ما هو المتعين من هذه الصور الأربعة؟ غدا إن شاء الله أيضا هذا نذكره، والحمد لله رب العالمين.